بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو اللقاء الأول من لقاءاتنا في سلسلة التعريف بالعلوم الإسلامية. من المعلوم في دين الله عز وجل فضل العلم والعلماء وطلبة العلم ووظيفة التعليم، فنحن نعلم أن أول ما أنزل في كتاب الله عز وجل قول ربنا تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فشرف العلم شرف عظيم، وهو الوصف الأهم الذي أسجد الله تبارك وتعالى ملائكته لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. ولا شك أن قضية طلب العلم من القضايا التي دعانا إليها دين الله عز وجل، وجهنا إليها أن نفعلها في أنفسنا، وجهنا إليها أن نرحب بطلبة العلم، وجهنا إليها أن نساعد كل من يطلب العلم، وجهنا إليها عندما علمنا كيف نحترم العالم والمتعلم. ومن المعلوم في دين الله تبارك وتعالى قول ربنا عز وجل: وقل ربي زدني علما. فالله عز وجل لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بطلب الزيادة من شيء إلا في طلب العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وروى الإمام الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. ومن هذا المعين قال سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي تربى في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، يوضح لنا في قوله وفي كلامه قضية العلم وأهمية العلم وأهمية طلب العلم، فقال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، والدليل على الدين، والمصبر على السراء والضراء، والوزير عند الأخلاء، والقريب عند الغرباء، ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير سادة، هداة يقتدى بهم، أدلة على الخير تقتص آثارهم، وترمق أفعالهم، وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم. هذا الحديث الذي يرويه سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوضح لنا أهمية طلب العلم في أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لخص لنا فيه سيدنا معاذ فضل العلم وفضل العالم وفضل المتعلم وأهمية التعلم والتعليم. ولا شك أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام عبر تاريخها الطويل كانت تحرص على العلوم كلها الدينية والكونية. والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول: وقل رب زدني علما، في كلمة مطلقة شاملة لجميع العلوم النافعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. لذلك رغبت الأمة في طلب العلم، وشجعت الشباب على طلب العلم، وشجعت العلماء على التعليم، عرفت أقدارهم وكانت لهم عونا في ذلك. لكن ليس المهم أن نعرف الغاية، ليس المهم أن نحدد الهدف، ليس المهم أن نحرص على العلم، ليس المهم أن نتداعى إلى العلم، ولكن المهم أن نعرف الطريق الذي يوصلنا إلى تلك الغاية. فنحن نضع الهدف ونضع المنهج الذي يوصلنا إلى ذاك الهدف. فكثير من الناس يضعون أهدافا لكن لا يعرفون مناهجها، ويسعون إلى غايات لكن لا يعرفون طرقها، فتراهم يتغنون بالأهداف وبالمقاصد وبالغايات، لكن تمضي أعمارهم ولا يصلون إلى تلك الغاية. لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا الطريق الذي يوصل إلى تلك الغاية. إذن نحن اليوم عرفنا الغاية وهي طلب العلم، عرفنا أهمية طلب العلم، عرفنا شرف طلب العلم، لكن يا ترى هل يكفي أن نعرف شرف ذلك وأن نعرف أهمية ذلك؟ الجواب أن ذلك لا يكفي، بل لابد من معرفة المنهج الذي يوصلنا إلى تلك الغاية. فنحن إذن أمام شيء يعرف بمنهجية طلب العلم، بمنهجية طلب العلم. التعليم له منهج، والتعلم له منهج. العالم إذا أراد أن يعلم وأن ينتفع بعلمه فلا بد له من منهج في التعليم، والمتعلم إذا أراد أن يتعلم وأن يكون تعلمه نافعا فلا بد من منهجية في التعليم. لا نريد أن يكون التعلم والتعليم أمرا شخصيا يفعله كل واحد منا بطريقته وبمزاجه وربما برغبته. لا نريد أن يكون التعلم والتعليم شهوة يمارسها العالم أو المتعلم، بل نريد أن يكون التعلم والتعليم منهجا بناء نسير في خلاله بخطوات نصل من خلالها إلى غايتنا في الدنيا وهي طلب العلم، وإلى غايتنا في الآخرة ألا وهي مرضاة الله تبارك وتعالى. فنحن عندما نطلب العلم لا نجعل العلم مقصدا نهائيا، ربما كان مقصدا في مراحل هذه الدنيا نبذل لأجله الوقت والمال والجهد، ونضحي لأجله بترك كثير من المرغوبات والمشتهيات. لماذا؟ لأن العلم مقصد من مقاصد هذه الدنيا، ولكن العلم في الحقيقة هو وسيلة إلى مرضاة الله عز وجل. فمرضاة الله هي غايتنا في التعلم، مرضاة الله هي غايتنا في التعليم، مرضاة الله هي غايتنا عندما نسلك هذه المنهجية في طلب العلم. ولعلنا إذا أردنا أن نتكلم عن المنهجية في طلب العلم نلاحظ أن هذه المنهجية لها ثلاثة أبعاد ولها ثلاثة محاور لا بد أن نلاحظها في قضية التعلم وفي قضية التعليم. ولو لاحظنا السادة العلماء عندما يتكلمون عن طلب العلم أنهم يتكلمون بنصائح مفيدة، نصائح قيمة، بنصائح مثمرة، هذه النصائح نستطيع أن نصنفها في ثلاثة أبعاد. البعد الأول في منهج طلب العلم أن نعرف ماذا نتعلم، يعني ما هي العلوم التي ينبغي أن نحرص عليها، ما هي العلوم التي نسعى إلى تحصيلها، ما هي العلوم التي نتداعى إلى تعلمها ومعرفتها. ثم بعد ذلك نسأل أنفسنا كيف نطلب هذه العلوم، كيف ندرسها، وكيف نسير في العملية التعليمية، كيف نتعلم وكيف نعلم. ثم بعد ذلك ما هي المعايير التي من خلالها نختار العالم الذي نتعلم عنده. إذن نحن بحاجة أن نعرف أولا ماذا نتعلم، وأن نعرف ثانيا كيف نتعلم، وأن نعرف ثالثا عند من نتعلم. وهذا بعد هام جدا ينبغي علينا أن نلاحظه في قضية طلب العلم بداية. البعد الثاني في مناهج التعلم والتعليم هو الأدب الذي يصحبنا في العملية التعليمية وفي من قبل العالم ومن قبل طالب العلم. فنحن لا نفهم طلب العلم في الإسلام أنه عملية عقلية بين عالم ومتعلم، تنتقل المعلومة فيه من ذهن العالم إلى ذهن المتعلم فقط. نحن لا نفهم العملية التعليمية في دين الله عز وجل أنها قراءة كتاب وإنهاء مقرر وتقديم امتحان وانتقال من مستوى إلى مستوى، لا نفهمها على أنها قضية يطلع فيها على معلومات جديدة نحقق فيها رغبة التعلم والحرص على الاطلاع، نسير فيها مع أهواء نفس ومشتهيات هوى، وإنما نحن نفهم طلب العلم على أنه عملية عقلية بين عالم ومتعلم، عملية قلبية بين عالم ومتعلم، يلاحظ فيها آداب كريمة مباركة طيبة من العالم وآداب طيبة كريمة مباركة من المتعلم، ليكون العلم علما شرعيا حقيقيا ينفعنا في دنيانا وفي آخرتنا، ليكون هذا العلم عبادة لله تبارك وتعالى. إذن لا بد لنا في طلب العلم من الآداب الظاهرة والباطنة، الآداب التي يمارسها العالم في نفسه أولا، وفي تعليمه ثانيا، وفي إخلاصه لله تبارك وتعالى ثالثا. لا بد من أن يتحلى العالم بآداب المعلم، وكذلك لا بد أن يتحلى طالب العلم بآداب طلب العلم، ليحقق لنفسه ولمن يتعلم منه لاحقا ذاك النفع العظيم من خلال طلب العلم. إذن نحن لا نريد أن تكون العملية التعليمية فقط مجرد معلومة من خلالها يفهم كتاب وتحل عبارة وتصحح مسألة ويرجع ضمير إلى صاحبه وما شابه ذلك. طلب العلم ليس قضية علمية عقلية فقط، بل هو عملية عقلية فيها المعرفة والفهم، عملية قلبية فيها الإخلاص والتعظيم لله تبارك وتعالى، للشرع، للعلم، فيها السلوك والأدب مع العالم والمتعلم والعلم والكتاب ومجلس العلم إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك لا بد أن يظهر هذا العلم أثرا طيبا بعبق مبارك على العالم وعلى المتعلم من خلال سلوك مخصوص بينه وبين الله وبينه وبين خلق الله. ثم البعد الثالث هو التعرف والتعريف للطلاب بقضية العلوم الشرعية. لماذا؟ لأننا لا نريد أن يكون التعلم أو التعليم قضية تعود إلى الرغبة والميل الشخصي، يعني هذا العالم يحب أن يقرأ هذا العلم، هذا المتعلم يحب أن يقرأ هذا العلم. العلم ليس شهوة، العلم ليس رغبة، العلم ليس نشوة، وإنما العلم واجب. لذلك قالوا المتعلم يتعلم ما ينبغي لا ما يشتهي، المتعلم يتعلم ما ينبغي أن يتعلمه ولا يتعلم ما يشتهي أن يتعلمه. لذلك أبناؤنا أحيانا ربما يأتون إلى طلب العلم، لكنهم إذا جاءوا إلى طلب العلم هم لا يعرفون العلوم الشرعية. طيب بماذا نبدأ وكيف نبدأ وكيف نقرأ كل علم؟ هم لا يعرفون أولا جملة العلوم الشرعية التي ينبغي على الطالب العلم أن يحصلها ليكون عالما ربانيا. فالعالم الرباني ليس عالما في علم فقط، في مسألة فقط، أو في مجال فقط، وإنما العالم الرباني هو الذي يجمع بين ثلاث خصال. الخصلة الأولى هي متانة في العلم، فالعالم الرباني يتمتع بعلم متين عميق، يستطيع أن يفهم العلوم بشكل عميق، ويستطيع أن يفهم أبعاد كل علم وفوائد كل علم وثمرات كل علم، يعرف كيف يدرس وكيف يدرس كل علم. وكذلك المتعلم يعرف العلوم ويعرف أهميتها ويعرف كيفية تحصيلها. ثم بعد ذلك نحن الآن أمام قضية العلوم، فالعالم إذن له متانة في العلم. والخصلة الثانية هي سلامة في الفكر، فالعالم الرباني لا بد أن يتمتع بفهم دقيق لكليات الشريعة وجزئياتها، لمقاصدها ولفروعها، لا بد أن يعرف أساليب الدعوة إلى الله وكيف يقدم هذا الدين لخلق الله، كما قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وكما قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فنحن إذن أمام قضية الفكر السليم الذي يفهم الإنسان من خلاله الشريعة، يعرف كيف يقدمها، يعرف كيف يشرحها، يعرف كيف يتكلم في المقاصد وفي الفروع في الكليات والجزئيات، يفهم الدين فهما شموليا كما يفهمه فهما تفصيليا. ثم بعد ذلك يتعرف على ظروف العلم وعلى واقع الأمة في خارجها وداخلها وما يحيط بها، ويتعرف على الأساليب الحديثة التي يستطيع أن يستعملها في قضية الدعوة والتعلم والتعليم. والخصلة الثالثة هي سمو في التربية، فنحن إذن لسنا مع العلم والفكر المجردين، بل لا بد من تربية للعالم وتربية للمتعلم، تربية فيما بينه وبين الله، وتربية فيما بينه وبين خلق الله عز وجل. فالعلم والإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى، وكذلك الخلق الحسن في علاقة العالم والمتعلم بخلق الله عز وجل، لا بد لنا من مجال التربية والتزكية من خلال التحلي بالأخلاق المحمودة والتخلي عن الأخلاق المذمومة. لا بد للعالم والمتعلم من قضية الأوراد والأذكار المباركة الطيبة التي ندعو إليها دائما، ولا نقبل أن نغرق في مسائل العلم وأن نغيب عن قضية التربية والتزكية لأنفسنا علماء كنا أو متعلمين. ونحن اليوم نريد أن نتكلم عن البعد الثالث، وربما يوفقنا ربنا ونسأل الله أن يكون ذلك، لنتكلم في سلاسل أخرى عن البعد الأول والبعد الثاني. نحن اليوم نريد أن نتكلم عن التعريف بالعلوم الإسلامية. يا ترى نحن اليوم عندما نريد أن نعرف العلوم الإسلامية، أن نشرحها لطلبة العلم، أن نعرف الأمة بها، ما هي العلوم الإسلامية؟ ما هي الفوائد من العلوم الإسلامية؟ ما هي الثمرات المرجوة من العلوم الإسلامية؟ ما هي الأسباب التي تدفعنا إلى تعلم العلوم الإسلامية؟ لماذا ندرس الفقه والعقيدة والأصول والمصطلح والحديث والتفسير والسيرة وعلوم النحو والبلاغة والصرف وغير ذلك من العلوم المتكاملة التي يحتاجها العالم والمتعلم؟ ثم بعد ذلك نحن نريد أن نعرف أبناءنا وبناتنا الذين يرغبون في طلب العلم ماذا يدرسون من العلوم، وكيف يدرسون كل علم، وما هي الفائدة المرجوة من كل علم، ما هي الكتب الأهم في كل علم، ما هي الدرجات التي يرتقي فيها طالب العلم في قراءة الكتب في هذا العلم. ولعلنا نسأل هنا، ما هي الثمرات التي نرجوها من خلال هذه السلسلة؟ أولا أننا نريد أن نعرف أبناءنا وبناتنا على العلوم الشرعية، ليحصل عند أبنائنا وبناتنا معرفة إجمالية كلية بالعلوم الشرعية قبل أن يدخل إلى تفاصيل هذه العلوم. فهناك بعض الطلاب يدخلون في ميدان العلم، يقرؤون الفقه لكن لا يعرفون ماهية الفقه ولا أهمية الفقه، ولا يعرفون كيف يدرسون الفقه، وربما درسوا الأصول، أصول الفقه، لكن لا يعرفون أهمية هذه المادة ولا الفائدة من هذه المادة ولا كيف ندرس هذه المادة ومن العلماء المشهورون بهذه المادة في تاريخ الأمة، ما هي الكتب الأهم في هذه المادة، وما هو أثر هذه المادة في صناعة حضارة هذه الأمة. لذلك نحن نريد أن نعرف أبناءنا وبناتنا بالعلوم الشرعية، ونريد أيضا أن يحصل التكامل في طلب العلم، لأن الطلاب عادة لعدم معرفتهم بالعلوم الشرعية يقرؤون العلوم بشهوة، يحب الفقه ولا يحب العقيدة، يحب النحو ولا يحب التفسير، فتراه يميل مع العلوم التي يحبها. نحن نقول له لا، نريد منك أن تكون متكاملا في علومك، لأن هذه العلوم لا ينفصل بعضها عن بعض. وهنا نخطئ أنفسنا عندما نجد من بعضنا أنه يرغب في التخصص في العلوم الشرعية في أول طلب العلم. يعني ربما كان طالب العلم في أول الطريق يقول أنا أحب مادة الفقه وأريد أن أتخصص فيها، فتراه يعرض عن بقية العلوم ويشتغل فقط في الفقه، ومع الأيام يقضي وقتا طويلا فتراه لا يفهم بقية العلوم ويقصر في فهم العلم الذي ادعى أنه يريد أن يتخصص به. لماذا؟ لأن العلوم علوم متكاملة يخدم بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا، فالعلوم مفاتيح لبعضها. أنت لا تستطيع أن تتمكن في الفقه إذا لم تكن متقنا للأصول، أنت لا تستطيع أن تكون عالما بالتفسير إذا لم تكن عالما في النحو. إذن العلوم يخدم بعضها بعضا، فإذا أردنا علما متكاملا فلا بد أن نجعل طلابنا وطالباتنا يسعون في تحصيل العلوم الإسلامية، ثم بعد التمكن فيها يرتقون إلى مستوى التخصص في بعضها. أما أن نتخصص في البداية فهذا خطأ كبير وقع فيه بعض أبنائنا وبناتنا. لذلك التخصص في العلوم الشرعية لا يكون إلا بعد التمكن في مجملها. نتمكن في مجملها أولا ثم نتخصص في بعضها، وهكذا كان علماؤنا في تاريخ الأمة. والشيء الثالث أننا نريد أن نشجع طلابنا في طلب العلم، فطلاب العلم عندما يعرفون العلوم وأهميتها وفوائدها وقيمتها وعظمتها ويعرفون الكتب التي خدمت هذه العلوم، لا شك أنهم يمتلكون قدرة ورغبة وهمة ونشاطا في طلب هذا العلم وفي السعي إلى مجمل هذه العلوم. أما إذا لم يعرف طالب العلم قيمة العلوم فلا شك أنه سوف يقصر ويزهد وتضعف همته، لأنه لم يعرف عظم الغاية ولم يعرف قيمة الهدف ولم يعرف عظمة المسؤولية التي كلف بها. وكذلك من الثمرات التي نريدها من خلال هذه السلسلة بناء العالم الموسوعي الجامع للعلوم، العالم الموسوعي الجامع للعلوم. فنحن اليوم لا نريد طالب علم يقتصر في العلوم على المتون أو على ما يسمى اليوم بالنوطات وما شابه ذلك، لا نريد أن يكتفي طالب العلم بأسئلة قليلة تخطر على باله، بل نريد أن نرفع همته وأن نرفع سقف الأهداف إلى بناء العالم الموسوعي الذي يجمع بين العلوم الشرعية، فتراه متكاملا، إن تكلم في الفقه فهو عالم، وإن تكلم في الأصول فهو عالم، وإن تكلم في المصطلح فهو عالم، وإن تكلم في التفسير فهو عالم، وإن تكلم في النحو والصرف والبلاغة فهو عالم. هذا ما نسعى إليه في هذه السلسلة. وهنا نريد أن نختم ونسأل: إلى من توجه هذه السلسلة؟ من هي الشريحة المستهدفة بهذه السلسلة؟ الشريحة الأولى هم العلماء الذين نضع بين أيديهم هذه السلسلة ليضعوا لأنفسهم ولطلابهم منهجا متكاملا في التعليم، فلا يقتصرون في التعلم والتعليم على علم واحد أو علمين اثنين، وإنما يسعون إلى بناء أنفسهم أولا وبناء طلابهم ثانيا على معرفة شاملة بالعلوم الشرعية. ثانيا، طلاب العلم الحريصون على هذه المائدة. نحن اليوم نريد من طالب العلم أن يعرف العلوم الشرعية ليتكامل في بنائه العلمي. ثالثا، المؤسسات التعليمية الشرعية التي تسعى إلى بناء العالم الحقيقي لتضع في منهاجها هذا المنهاج المتكامل في العلوم الشرعية، فلا تهمل علما ولا تقصر في توضيح علم. الشريحة الرابعة هم المثقفون في المجتمع الإسلامي الذين ربما زهدوا في العلم الشرعي لأنهم لم يعرفوا قيمته وسعته، لذلك ربما لو دعوت اليوم بعض المثقفين إلى طلب العلم يقول: وماذا عندكم من علوم تدعوننا إلى أن نتعلمها؟ لأنه لم يعرف قيمة العلوم الشرعية. البعض ربما لبعده عن العلوم الشرعية ولعدم وضوح الصورة عنه ربما يظن أن الدين والتدين وأن الدعوة إلى الله هي مجموعة مواعظ ومجموعة أدعية وأوراد يمارسها العلماء الكبار في بعض المواقع مع العامة أو الخاصة، لكن عندما يسمع هذا المثقف عن العلوم الشرعية ويعرف قيمة كل علم والفائدة من كل علم وعمق كل علم ومسائل كل علم إجمالا، لا شك أن هذه النظرة ستتغير أمامه، وعندها سيعظم العلم، وعندها سيعظم العلماء، وعندها سيعظم طلبة العلم، وربما اندفع بعد ذلك إلى التعلم، وعندها نشجع النخب من شبابنا إلى تحصيل هذا العلم والدخول في هذا الميدان. ومن خلال هذه السلسلة نبني في الأمة عزة بهذا الدين وثقة بهذا الإسلام وشعورا بفخر الانتماء إلى هذا الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في هذه السلسلة الخير والبركة، وأن يوفقنا فيها لتقديم ما هو الأفضل بفضله وكرمه، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.